وهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرسل وحد منهم آدم إلى رسوله قال نعم نبي مكلم كلمه الله جل وعلا هو رسول إلى بنيه. فيكون إذن الخطاب التثنية يقصد بها الزوج وزوجته، ولو لم يقع ذلك بالقول من الزوج، لأن هذا حالة الإنسان الذي يؤمن بالله. إذا أحس بأن زوجته قد حملت فإنه يسأل ربه جل وعلا أن يكون صالحا. والصلاح يشمل شيئين، أحدهما صلاح الخلقة والبدن والصورة، أن يكون صالحا في خلقته وصورته وسليما من العاهات التي تشوه. الصلاح الثاني أن يكون صالحا في دينه وفي فطرته وفي اتجاهه إلى الله جل وعلا. إذا ولد في المولود لكثير من الناس قد يعبده لغير الله، والتعبيد إما أن يكون ظاهرا تسمية كأن يسميه مثلا عبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد علي أو عبد الحسين أو ما أشبه ذلك، كما هو معروف لمن قرأ في تاريخ العرب. فكثيرا ما نسمع التعبيد في أبنائهم، وفيه أشياء مشهورة في العبد الدار، بنو عبد الدار وبنو عبد المطلب بن عبد الشمس وعبد اللات وعبد منات، كثير جدا يعبدونهم إما لأصنام الأصنامهم التي يعبدونها أو لغيرها. والشمس تكون معبودة أيضا، هذا شرك في الربوبية ويتبعه الشرك في الإلهية. وهذا المقصود بالآية، الله هو الذي تفضل بخلق هذا المولود من نطفة، ثم الأطوار التي تكون في بطن الزوجة تطور طورا بعد طور، نطفة ثم علقة، والعلقة هي قطعة دم، ثم مضغة، والمضغة قطعة لحم، ثم بعد ذلك خطط يجعل له الأعضاء والجوف والقلب والعيون والرأس وغير ذلك. هل الزوجة والزوجة لها دخل في هذا، أو أحد من الخلق أو الطبيب أو غيره؟ هذا كله من الله جل وعلا، هو الذي يصوركم في بطون ما يصوركم في بطون أمهاتكم، وهو الذي تفضل بذلك. فإذا ولد مولودا سليما صالحا إما أن يعبده تعبيدا ظاهرا، أو أن يعبده بالتعبيد الذي يلقنه إياه بالعمل، يجعله إما عبد للدنيا أو عبد أمور أخرى، يعني يصرفه عن عبادة الله جل وعلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالبهيمة تولد سليمة، هل تحسون فيها من جدعى؟ يعني لأن العرب كانوا يجدعون دانها، إنها تولد كاملة الخلق ما فيها شيء، هم الذين يجدعونها لأصنامها. فالمربي منه الوالد والوالدة هو الذي يصرفه عن عبادة الله جل وعلا بالتربية، وهذا من الكفر، من كفر النعمة. وإذا فعل ذلك فقد قابل النعمة بالكفران، وهو ذنب عظيم يجب ألا يقع فيه العاقل المسلم، ألا يقع فيه ذلك. لهذا قال جل وعلا: فلما أتاهما صالحا، يعني سليما ليس فيه عيب في خلقه، جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني في المخلوق المولود جعل له شركاء. يقول هذا بالتسمية، تسميته مثل عبد الحارث أو عبد منات أو عبد اللات أو عبد شمس أو عبد علي أو عبد الكعبة أو عبد النبي أو عبد الحسين أو ما أشبه ذلك، كما هو معروف في الناس، فإن هذا أمر واضح، فيكون المعنى أن هذا مستمر في بني آدم وليس المقصود به أبو البشر فقط. وهذا القول هو الراجح والله أعلم، وإن كان الشارح رحمه الله رجح القول الأول وقال هو الذي يدل عليه سياق الآية ولا ينبغي أن يعدل عنه، ولكن هذا اجتهاد منه رحمه الله، والاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. والظاهر والله أعلم أن القول الثاني هو الصواب، وليس أن المقصود به آدم، وإنما المقصود به ذريته. أما التثنية فهي بالنظر إلى الزوج والزوجة، جنس الزوج والزوجة، يعني أن هذا يوجد كثير في الناس هكذا، الزوج والزوجة وليس آدم وحواء. ولهذا قال جل وعلا: فتعالى الله عما يشركون، فجمع هنا، لأن المقصود بنو آدم من المشركين الذين يفعلون ذلك.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به، ورواه الترمذي في تفسير هذا محمد بن المثنى عن عبد الصمد به، وقال: هذا حديث حسن غريب. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي
أن هذا من تساهل الحاكم رحمه الله، وإلا عمر بن إبراهيم ليس على شرط الشيخين. ولهذا الترمذي رحمه الله مع تساهله قال حسن غريب، والغريب عنده يكون ضعيف، الضعف ضعيف، والحسن يكون حسن من وجه من غير هذا الوجه. وكون الحاكم صححه لا يعتمد على تصحيحه، فقد صحح بعض الحديث الموضوعة، وهو يعني كما يقول بعض العلماء لم يحرر كتابه، لأنه ذكر في بعض كتبه بعض الرجال وقال: لا تحل الرواية عنه، عبد الرحمن بن أسلم قال: لا يحل الرواية عنه، ومع ذلك روى عنه في المستدرك حديثا وقال إنه صحيح. فالمقصود أنه لا يغتر بتصحيحه رحمه الله، ولهذا ينظر في ذلك. والصواب ما قاله
الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله فقد عهد فقد خرجنا من عهدة الحديث، يعني بالعلل التي ذكر كونه ضعيف، وهي علل قادحة في ذلك.
ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما أتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم.
نعم، وهذه العلة الثالثة ليقول الحافظ ابن كثير أنها قادحة، كيف لو صح الحديث عند الحسن ما خالفه، ما يجرأ على مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثني يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا، وهذا إسناد صحيح عن الحسن رحمه الله. قال العماد بن كثير في تفسيره وأما الآثار فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت فأتاهما إبليس فقال أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش، فولدت له رجلا فسماه عبد الحارث، ففيه أنزل الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة الآية.
أيضا يعني يكون الشيطان اسمه الحارث، هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا شيء يثبت. وقد جاء صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأسماء أو قال خير الأسماء ما عبد أو حمد، في رواية عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. ولو كان الشيطان اسمه حارث أو الحارث ما أقر مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجعل أن هذا مثل جائز، لأن يعني قوله أصدقها حارث يعني أن هذا جائز، يجوز أن يسمى الإنسان حارث ويسمى همام، لأنه الحرث هو الحرث هو العمل، والهم كذلك هو العمل، عمل القلب. فكل هذا معنى يظهر أنه مأخوذ عن هذا الكتاب، مثل ما قال الحافظ ابن كثير كون الشيطان اسمه كان اسمه الحارث، وكذلك كونه كان من العباد من عباد الملائكة يحتاج إلى إثبات. الله جل وعلا ذكر في القرآن أنه من جنس آخر ليس من جنس الملائكة، أخبر أن الرسول أخبر أن الملائكة خلقت من نور، والله جل وعلا أخبر في القرآن أن الشيطان خلق من شواظ من نار، من النار ليس من النور، فأصله من غير أصل الملائكة. فكذلك العمل، والعمل غير عمل الملائكة، يكون مثل اسمه الحارث يحتاج إلى ثبوت، وليس هناك شيء يثبت به. وهذا مما يقدح أيضا في هذه القصة وفي هذا، وليس الحديث دليلا على أنه الحارث، لأن الحديث مثل ما قال الحافظ ابن كثير ضعيف.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فأتاهما الشيطان فقال هل تدريان ما يولد لكما، أما هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا، وزين لهما الباطل إنه لغوي مبين، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا. فقال لهما الشيطان إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سويا ومات كما مات الأول.
وكان على صحيح لقال آدم وأنت لا تدري أيضا ولا تستطيع أن تعمل شيء، لأن هذا من صنع الله جل وعلا ومن فعله، أيمكن أنه أن يصدقه آدم عليه السلام الذي علمه ربه جل وعلا أسماء كل شيء وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. الحكاية هذه ابن حزم رحمه الله يقول الحديث موضوع والأحاديث هذه والأثار هذه كلها خرافة، هكذا قال في الفصل كتاب الفصل في المئة النحل لما ذكر هذه القصة قال هذه خرافة والحديث موضوع، ولكن ابن حزم رحمه الله عنده جرأة في بعض ما يحكم به. نعم.
فسميا ولدهما عبد الحارث فذلك قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وذكر مثله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه ابن أبي حاتم. وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وجماعة من الخلف، ومن المفسرين والمتأخرين جماعات لا يحصون كثرة
مهما كان، وإن كانوا مثل تلقاه أصحاب ابن عباس عنه وتلقاه التابعون واتباعهم عن التابعين وغيرهم فلا يخرج من أن يكون مأخوذ من أهل الكتاب، فيجعله ذلك صالحا لأن يكون آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وعلمه أسماء كل شيء، ثم لما وقع في الخطيئة تلقى من ربه كلمات وتاب عليه واجتباه وهداه. بعيد جدا أن يكون هذا، وإن كان الشارح لما ذكر قول ابن كثير قال هذا بعيد جدا، البعيد الجدة هو الذي صححه الشارح رحمه الله.
قال العماد بن كثير وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، قلت وهذا بعيد جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب.
هذا قوله اتفقوا، هذا قاله ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، والظاهر كما قال الشارح أنه يقصد بالاتفاق الإجماع أجمعوا، والإجماع إذا ذكر المقصود به إجماع من ينضبط إجماعه من الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء وأتباعهم القريبين من عهدهم بهم الذي يمكن أن يطلع عليه ويمكن أن يحصى. أما بعدما انتشر العلماء في الآفاق في أقطار الأرض فصعب أن يقول الإنسان أجمع على هذه المسألة، لأن صعب الاطلاع على أقوالهم وعلى ما قالوه في ذلك. فله كتاب اسمه مراتب الإجماع ذكر فيه الأمور التي أجمع عليها، وقد ذكر هذا الكتاب أو جله في أول كتابه المحلى، وهو كتاب مستقل ليس هو كتاب المحلى. وقوله اتفقوا على تحريم التعبيد لغير الله جل وعلا كعبد الكعبة وعبد اللات وعبد عمر ما أشبه ذلك، ثم يقول حاشا عبد المطلب. بمعنى قوله اتفقوا أن التعبيد لغير الله محرم وأنه مجمع على ذلك، يعني لا يجوز أن يسمى أحد من بني آدم عبد لمخلوق سواء كان المخلوق عاقلا أو غير عاقل، كأن يكون عبدا للحجر أو عبدا للشجر أو عبدا للكعبة أو عبدا لموضع أو لجبل أو لغير ذلك، وذلك أن هذا من الشرك، الشرك الظاهر، لأن العبودية يجب أن تكون لله جل وعلا، وإذا قيل هذا عبد كذا يعني أنه يعبده، أنه يعبد هذا الذي أضيف إليه، والعبادة يجب أن تكون لله جل وعلا ولا يجوز أن تكون لغيره. هذا هو وجه الإجماع على تحريم التعبيد للعاقل لغير الله جل وعلا. ومعنى قوله حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، يعني أن عبد المطلب فيه خلاف، غير داخل في ذلك. والسبب في هذا كما قالوا إن عبد المطلب ليس من العبودية، عبودية الخضوع والذل، وإنما هو من عبودية الرق فيما علقه وهو غير تسمية، يعني أنه ما سمي، لم يسمه أهله لذلك، وإنما توهم به ذلك توهما بسبب أنه والده هاشم تزوج في بني النجار في المدينة، فولد له عبد المطلب واسمه شيبة الحمد، هذا اسمه العلم، اسمه شيبة، لأنه يقال أنه لما ولد وجد في رأسه شعرة بيضاء فسمي شيبة. فتوفي والده وهو عند أخواله، يقولون، يقول أهل النسب أن أخواله قد اشترطوا عليه أن تكون، أن يكون الولادة عندهم، فبقي بعدما توفي والده عند أخواله حتى بلغ قريب سن الرشد، فأتى إليه عمه أخو أبوه المطلب لينقله إلى أهله وإلى بلده مكة، فأردفه خلفه وأصابته الشمس فتغير لونه، فلما دخل مكة رأوه رديف الله فقالوا هذا عبد المطلب، فنسي اسمه العلم وصار يسمى بذلك. وهذا يكون معنى كلام ابن حزم أن مثل هذا ما قصد للتعبيد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنا عبد المطلب صلوات الله، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، وهو جده، جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن والده عبد الله. فبهذا أخرجوه أن يدخل في الإجماع، وفي النظر واقع أنه لا معنى لإخراج هذا، بمعنى أنه يجوز أن يسمى عبد المطلب، لأن المطلب شخص مخلوق، فما الذي يخرجه عن الإجماع مثل عبد علي أو عبد الحسين أو غير ذلك؟ أما كون هذا صار معروفا، وكذلك يوجد في قريش عبد الدار، بنو عبد الدار وبنو عبد مناف وبنو عبد الشمس، شمس موجودة، قبائل قريش معروفة، ولكن هذه كانت في الجاهلية، وكون مثلا هذا يذكر في أنسابهم وأنساب الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك لما حصلت وقعة حنين كما في الصحيحين لأحد الصحابة، فررتم يوم حنين قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت لم يفر. ثم قال إننا لما لقينا بهم هزمناهم فوقعنا في الغنائم وكانوا أناس الرماة كمنوا فيما كانوا فنبلوهم بالنبل أمطروه عليهم فهزموا فترجى الرسول صلى الله عليه وسلم وركب بغلته والبغلة ما تركب في الحرب وصار يقول أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب ويستقبله فيقول اللهم أنزل نصرك وأمر العباس أن ينادي بأعينه كان صيتا يا أهل سورة البقرة يا أهل بيعة الشجرة فمن سمع صوته حاول بأن يرجع فإن أبى بعيره أخذ سلاحه وألقى نفسه من على ظهره ورجع ورجعوا وقاتلوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك اليوم قال صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس قال إنها أول كلمة قالها صلى الله عليه وسلم في هذه الوقعة. المقصود أن هذا خبر قوله أنا ابن عبد المطلب خبر عن الشيء الذي مضى ووقع وكذلك غيره فلا يدل هذا على جواز التسمية بعبد المطلب به. أما ما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب أن أحد الصحابة اسمه عبد المطلب فقد ذكروا أن هذا غير صحيح كالحافظ بن حجر في الإصابة وغيره من العلماء أن الصواب أن اسمه المطلب اسمه المطلب وليس اسمه عبد المطلب ولا يوجد في الصحابة من اسمه عبد المطلب وأن هذا خطأ الذي سماه عبد المطلب من الرواة أخطأ في ذلك فاسمه المطلب. أما ما جاء في مسلم من أن ابن عبد ركانة فطلق زوجته البتة فهذا جاء بالتنوين ابن عبد في وبعضها لم يأتي به لفظ العبودية وهذا الذي صححه العلماء ما فيه عبودية فيكون هذا الذي قاله ابن حزم رحمه الله لا معنى لإخراجه يكون المعنى أن الصحابة اتفقوا على تحريم تعبيد الاسم لغير الله جل وعلا كل اسم لا يجوز أن يعبد لغير الله يجب أن تكون العبودية لله جل وعلا إن كانت هذه العبودية عبودية ظاهرة لأنه ما يلزم إذا سمي هذا عبد الله أن يكون عبدا لله بل يكون عبدا للشيطان ولكن هذا فعل أهله ويجب أن يكون فعل أهله تعبيدا لله جل وعلا تعبيدا لله فيحرم أن يسموه عبد مخلوق من المخلوقات وهذا لأن الله جل وعلا يقول في هذه الآية فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء يكون داخلا في القصة المذكورة التي وقعت لبعض بني آدم ممن جعل لابنه لما ولد صالحا جعل له لله فيه شركاء بأن عبده لغير الله.
قال الشارح رحمه الله تعالى ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الطاهري صاحب التصانيف توفي سنة 56 و400 وله 72 سنة وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن معد ابن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم.
يعني من هذا الحد من إلى عدنان هذا شيء متفق عليه بين أهل النسب لا خلاف فيه، ولكن منه إلى إسماعيل شيء لا يعلمه إلا الله. وباليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وكذلك قريش وأكثر العرب هم أولاد إسماعيل بن إسماعيل، لأن العرب ينقسمون إلى قسمين: عرب أصلهم اليمن، أصلهم يعرب من يشتب ابن هود من هود من ذرية هود عليه السلام، وهود عربي لأن أنبياء الله أكثرهم غير عرب، أكثرهم عجم، والعرب منهم أربعة فقط كما جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف، ولكن هذا شيء مشهور.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن معد ابن عدنان.
كلها بجهر
ابن معد ابن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه ولا ريب أنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله تعالى، لأنه شرك في الربوبية والألوهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته، فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته، وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، ونحوها. قوله حاشا عبد المطلب هذا استثناء من العموم المستفاد من كل، وذلك أن
حاشا إن تكون منصوبة ومجرورة لبعضها إذا لم تكن معها ميم مع عبد ولا عبدي ما فيها ميم.
حاشا عبد المطلب هذا استثناء من العموم المستفاد من كل، وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها، لأن أصله من عبودية الرق، وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة وكان ابن أخيه شيبة، هذا قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج، لأن هاشما تزوج فيهم امرأة فجاءت منه بهذا الابن، فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، فقدم به مكة وهو رديفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر، فحسبوه عبدا للمطلب، فقالوا: هذا عبد المطلب. فعلق به هذا الاسم وركبه فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبق للأصل معنى مقصود. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، وقد صار معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده. وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب، وتوفي في حياة أبيه. قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه الدرة السنية في مولد خير البرية: كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما، ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله، فمات بها عند أخواله بني عدي بن النجار، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح انتهى. قلت: وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت أمه في كفالة جده عبد المطلب؟ قال الحافظ الذهبي: وتوفي أبوه عبد الله، وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل هو حمل توفي بالمدينة، وكان قد قدمها ليمتار تمرا، وقيل بل مر بها راجعا من الشام، وعاش 25 سنة. قال الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سنة وفاته. وتوفيت أمه آمنة بالأبواء، وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي بن النجار، وهو يومئذ ابن 6 سنين ومئة يوم، وقيل ابن 4 سنين. فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي جده، وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب انتهى.
العبودية يقول أنها تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة تشمل الخلق كلهم كما ذكر في الآية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا يشمل المؤمنين والكافرين، ويشمل العاقل وغير العاقل. ومعنى هذا أنهم معبدون، تجري عليهم أحكام الله وأقداره بدون اختيارهم، فهم خلقهم وتعبدهم بقدره وخلقه وأمره الكوني القدري. فكل مخلوق هو عبد لله، بمعنى أنه خاضع له، خاضع للقدر الذي قدره والذي قضاه. وليس معنى أنه عبد أن يكون عابدا، هذا المعنى الثاني. المعنى الثاني العبودية أن يكون عابد، يعني صدرت العبودية منه، وهذا هو الذي ينفع، وهو الذي كلف به الجن والإنس والملائكة أن يكونون عبيد، عبادة تصدر منهم، تشمل الخضوع والذل وفعل المأمور واجتناب المحظور. فهذه التي يترتب عليها الثواب وعلى تركها العقاب. أن الأولى فيدخل فيها كل مخلوق لله جل وعلا، حتى الجمادات من السماوات والجبال والشجر والنجوم وغيرها، كلها مذللة مسخرة لله جل وعلا مقهورة، فهي عابدة بقهره وقدره وخلقه وتدبيره. أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه عبد المطلب ابن عبد المطلب، فهذا من باب الخبر، الخبر الذي وقع وتعرف عليه الناس وانتهى ولا يمكن تغييره، وليس في ذلك إقرار لهذه العبودية. وأما قول ابن حزم رحمه الله حاشى عبد المطلب بعد قوله اتفقوا على تحريم تعبيد كل اسم لغير الله جل وعلا، يعني أنه لا يجوز أن يعبد مخلوق لغير الله، أن يقال مثلا عبد الكعبة أو عبد النبي أو عبد علي أو عبد الحسن أو عبد الحسين أو ما أشبه ذلك، بل يجب أن يعبد لله. وهذا وقوله اتفقوا يعني أجمعوا على ذلك، والإجماع معروف أنه أحد الأصول التي يرجع إليها في إثبات الأحكام، وهو لا بد أن يستند إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإخراج عبد المطلب من هذا الإجماع فيه نظر، لأنه لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب، فإن هذا من المحرمات، كما أنه لا يجوز أن يسميه عبد بناس أو عبد الدار، وهذه كذلك عبد الشمس، وهذه كانت
أسمى لأناس من قريش من أقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت في الجاهلية، فهي أسمى وقعت في الجاهلية وهي محرمة، وأصبح النسب التي ينتسب إليها شيء ثابت لا يغير. فليس عبد المطلب خارجا مما ذكر ابن حزم. أما كونه ذكر أنه من باب الرق وليس من باب العبادة، يعني عبودية الرق وليس من باب العبادة، فهذا الذي هو عبودية الرق هذا أمر لحظ، إذا صح ذلك لحظ فقط وترك الاسم ثم صار هو الاسم، وإنما هو الآن عبد المطلب، صار عبد المطلب، والمطلب رجل معروف، فهو يطلق عليه عبودية مطلقة، وهذه لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. العبودية لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. أما ما ذكر من حمل الرسول صلى الله عليه وسلم وولادته وكذلك وفاة أبيه ووفاة أمه، فهذا أمر مختلف فيه كما هو معروف بين أهل التاريخ وأهل السيرة، ولكن من المتفق عليه أنه توفي والده وهو صغير، سواء كان حملا أو كان بعدما كان له 2 سنين و6 شهور أو غير ذلك. وأما والدته فكذلك مختلف في وقت وفاتها، يعني من عمره، قيل إنه بعدما بلغ أكثر من 6 سنوات وقيل إنه بعدما بلغ 4 سنوات. ومن المعلوم أن الذي كفل بعد وفاة والده هو عبد المطلب، هو أبو، ثم بعد ذلك جعله إلى عمه أبي طالب، وأبو طالب هو أخو والده، وعبد المطلب هو جده، ثم ذكر أنه هو الذي حفر زمزم، حفر زمزم دفنت ومحى مكانها لا يعلم أين هي، فحفرها بعدما رأى رؤيا كما هو معروف فاستخرجها وصارت تنسب إليه وصار هو أحق بها، ولهذا صارت فيهم السقاية الحاج، وإلا فزمزم قديمة جدا، إن الذي استخرجها هو جبريل عليه السلام لما وضع إبراهيم صلى الله عليه وسلم زوجته هاجر أم إسماعيل وهي ترضعه في هذا المكان وليس فيه أحد، وولى منصرفا إلى الشام، تركها مع ابنها وصارت تناديها إبراهيم إلى من تتركنا، تتركنا أنا ها هنا وتذهب، وهو لا يلتفت إليها ولا يكلمها. لما رأى ذلك قالت له الله أمرك بهذا؟ فقال نعم، فوقفت رجعت قالت إذن لا يضيعنا الله، وصارت ترضع ابنها حتى نفد ما معها من ماء وطعام، فعطش الابن ثم أدركه الموت، كرهة تنظر إليه وهو يموت، فنظرت وإذا أقرب مرتفع إليها جبل الصفا والذي هو أسفل جبل أبي قبيس، فذهبت تطلع لعلها ترى أحد، صعدت عليها فطلعت فلم ترى أحد، فهبطت وقصدت المروة لتطلع لعلها ترى أحد لأنها في كرب، فلم ترى أحد، فعلت ذلك 7 مرات،
وإذا وصلت الوادي ركبت ركض المجهود بشدة، تسعى سعي المجهود، وفي الأخير سمعت صوتا لفتت ونظرت فإذا ما ترى أحد، ثم قالت لقد سمعت فأبت إن كان عندك غوص، فنظرت فإذا الرجل عند الصبي، ذهبت إليه وإذا هو جبريل عليه السلام، فقال لها لا تخافي فإن هذا سيبني مع والده بيتا لله جل وعلا في هذا المكان.
أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي